أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان أنه إذا لم يرد لدينا دليل على كون التقرب بالأمر بكيفية خاصة، فنستطيع أن نكتفي في مقام أداء الفعل بالعبادة على النحو الأقل، بمعنى أننا نأتي بالعبادة بقصد ملاكها أو لكونها محبوبة للمولى. بعد ذلك قلنا إن هذا الكلام بعينه يجري أيضا في قصدي الوجه والتمييز، وشرحنا المعنيين. قصد الوجه قلنا إن معناه أن المكلف في مقام الامتثال لا بد له أن يأتي بالواجب على نحو وجوبه، وبالمستحب ويقصد الأمر الاستحبابي كما ورد، وكذلك قصد التمييز بمعنى تعنون الفعل المأتي به بالعنوان الواجب أو المستحب. عليكم السلام. كلامنا في هذا اليوم في الحقيقة تتميم وتكميل بإفادة وإيضاح. خلاصة التتميم والتكميل هو كالتالي: أن العلماء أيضا استشكلوا في عبادية الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم، بأنحاء متعددة من الإشكالات. النحو الأول هو أن عبادية هذه المقدمات مترشحة من ذيها، فكيف يستطيع الآتي بها أن يتقرب بها في بعض الأحايين، والحال أنه الوجوب لذيها لم يكن فعليها؟ هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني هو كما أوردنا إشكالا بل إشكالين على أخذ قصد القربة في الأهم باعتبار لزوم الدور تارة تقدم الشيء على نفسه، أو استحالة أخذ قصد القربة في الأمر باعتبار عدم قدرة المكلف على الاتيان بالأمر بقصد القربة. وقررنا هذين الإشكالين بوجوه متعددة مرت. كذلك أورد الإشكال الأول والثاني في عبادية الطهارات الثلاث: الوضوء والغسل والتيمم. أي قيل إن إشكال الدور واضح فيها، ولعله أوضح من إشكال الدور الوارد على قصد الامتثال للأمر، لأن إشكال قصد الامتثال للأمر لاحظنا فيه، قلنا إن قصد الامتثال كقيد أو كشرط للأمر لا بد أن يكون في رتبة الأمر ليقصد، والحال أنه لا بد أن يكون الأمر متقدما في رتبة حتى يقصد في رتبة متأخرة. فبالتالي يلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. نفس الكلام ها هنا أيضا نورده في الوضوء والغسل والتيمم. إذا أردنا أن نأتي بهذه المقدمات الثلاث قربة إلى الله تعالى، فنرى أن الأمر بها حتى يقصد هذا الأمر قصد امتثال أمرها يتوقف على أن يكون القصد في مرتبة الأمر، لأنه قد أخذ في الأمر وإلا كيف يقصد. والحال أن قصد الامتثال يلزم منه تقدم الأمر حتى نأتي بذلك الأمر المقدم، الوضوء أو الغسل أو التيمم. فإشكال الدور بعينه أيضا آتي في المقدمات الثلاث، بل هو أوضح ورودا كما يشير إلى ذلك بعض الأصوليين. الماتن له فذلكة أو كلام يريد بهذا الكلام أن يبين بأن الإتيان بالمقدمات العبادية أي بالطهارات الثلاث لا يلزم منه إشكال. لماذا لا يلزم منه إشكال؟ يقول: حتى يتضح لنا عدم ورود الإشكال، إشكال الدور على المقدمات الثلاث، لا بد أن نأتي بمقدمة تمهيدية. خلاصة هذه المقدمة يقول الماتن أن الأمر بكل واحدة من هذه الطهارات الثلاث على أي نحو أتى، على أي نحو أتى؟ الوضوء، توضأ، تيمم، اغتسل. هذه الأوامر الثلاثة التي جاءت في الطهارات الثلاث، أي جاءت بهذا المعنى، كن على طهارة. الكون على الطهارة، هذا الأمر، هذا أمر توصلي، ليس من الأوامر التعبدية. نعم لدينا دليل آخر يقول إن الكون على الطهارة لا يتحقق إلا إذا كان سببه تعبديا. بيان ذلك يتضح بالشرح التالي. عندنا الكون على الطهارة نتيجة، وعندنا مقدمات تحقق لنا النتيجة. مقدمات هي الأفعال، الوضوء، غسلتان ومسحتان، هذه مقدمة أو هذه أفعال. الأفعال هذه نتيجتها الكون على الطهارة. أي شيء يشترط فيه قصد القربة، الكون على الطهارة أو الفعل الذي يحقق الكون على الطهارة؟ الفعل. عرفنا؟ يعني يقول لي اغسل وجهك بقصد القربة ويديك أيضا بقصد القربة، وامسح على رأسك ورجليك أيضا متقربا بالمسح إلى الله. فإذا عندي أسباب وعندي مسبب. الشرط المأخوذ في السبب ليس بشرط للمسبب. عليكم السلام. شرط السبب ليس بشرط للمسبب. وبمعنى آخر يقول، مر علينا في أبواب الفقه، الأبواب الفقهية المختلفة، وكذلك أيضا في أبحاث النحو، أنه عندنا ماذا؟ مصدر واسم مصدر. وفرق العلماء بينهما بأنحاء مختلفة، من جملة الأنحاء أن الفرق بين المصدر واسمه هو أن المصدر يدلل على الحدث، مثل ضربت ضربا، واسم المصدر شو يدلل عليه؟ يدلل على المصدر، فيصبح مدلول المصدر معنى، ومدلول اسم المصدر لفظ، يصير اسم المصدر دل على لفظ المصدر. هذا أحد الفوارق. الفارق الثاني هو أن اسم المصدر نتيجة للمصدر، أما المصدر كما قلنا فهو يدلل على نفس الفعل، نفس الحدث معي؟ فعندنا حدث وعندنا نتيجة للحدث. فلما أقول اغتسلت اغتسالا، هذا شو يدلل عليه؟ يدلل على الفعل الذي أنا قمت به. لكن لما أقول يسألني أحد ماذا تحقق لديك، أقول الغسل. ما هو؟ نتيجة للأفعال التي قمت بها. سيريد يقول الماتن من خلال هذا الكلام، يريد أن يوضح لنا مطلبا، هو أن هذه الطهارات الثلاث أخذت كنتائج وعندنا أفعال التي بمعنى مصدر. الأفعال يشترط فيها الطهارة، أما النتيجة فليست بمشروطة بالطهارة. بناء على ذلك، إذا كانت النتائج وهي المقدمات الثلاثة لنتائج هذه غير مشروطة، فبعد لا يرد عندنا الإشكال المتقدم وهو إشكال الدور على عبادية الطهارات الثلاث، فنتخلص من الإشكال بالسير في هذا المسار. واضح لنا الفكرة التي يطرحها المات؟ طيب، يقول وحتى يتم لنا المطلب. مر علينا أيضا في كتب الأصول إن في بحث المقدمة، مقدمة الواجب، أن مقدمة الواجب إما أن تكون واجبة بوجوب غيري يترشح من ذيه، وإما أن الوجوب المستفاد لها جاء بحكم العقل، يعني العقل هو الحاكم بوجوب مقدمة الواجب باعتبار أنه لا يتحقق الواجب إلا بها. أما القول الأول فعليه الكثير من الأصوليين، أي أن مقدمة الواجب وجوبها يترشح من وجوب ذيها، لكن الماتن يقول أن الدليل القوي والبرهان المتين قائم على أن الوجوب للمقدمة ليس بمترشح من وجوب ذيها، وإنما جاء من حكم العاقل. لماذا؟ ها، لأن العقل يفتهم مثل ما نقول أنه لا يتأتى وجوب ذيها إلا بالإتيان بها. فإذا كان لا وجوب شرعي مترشح من وجوب ذيها، أصلا بعد ما يأتينا إشكال لماذا نحن نتقرب بهذا الأمر المولوي للمقدمة، والحال أن القربة لا تتأتى إلا بقصد امتثال الأمر كما يقول صاحب الجواهر، وقصد امتثال الأمر يلزم منه الداو. نقول أصلا هنا ما في وجوب شرعي، بل ها هنا وجوب عقلي على ما يقتضيه التحقيق. هذا واحد، فنستطيع أن نتخلص إذا كان العقل حاكم بلا بدية الإتيان بالمقدمة، فبعد ما نحتاج. إن قلت إذن كيف نفسر ما جاء من أدلة ترتب الثواب أو العقاب على الإتيان أو الترك لهذه المقدمة. يقول إن العلماء تخلصوا من هذا الإشكال بأجوبة متعددة، منها التفضل، الله هو الكريم الوهاب فيتفضل، هو هذا في الثواب واضح. في العقاب أيضا كيف نتخلص من الإشكال؟ على مبنى السيد الشهيد يرحمه الله، أيضا الأمر بين، لأن المدار في ترتب العقاب على خروج العبد عن زي المولوية. ومن الواضح أن ترك المقدمة يصدق عليه خروج وتمرد عن زي المولوية، يعني ما تلبس بالعبودية لله تبارك وتعالى. ولكنه يعلم، صح 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 صح، كلامك حلو حلو جدا، بس احنا كيف ألم نقول في بناء على، ايوه نقول ان العقل يحكم بوجوب الطاعة، فيدرك العقل بتركه للمقدمة انه راح يترك يعصي امر مولاه، فمتى يصدق خروجه عن زي العبودية؟ ترك المقدم. فلذلك يترتب العقاب من هذه الناحية، ولا إشكالك وجيه. أما إحنا مو في مجال هذا، إحنا فقط نريد أن نحل الإشكال فقط من حيثية، من الحيثية الأولى، وهو أنه كيف نستطيع أن نأتي بها بقصد القربة. طيب، والخلاصة يقول الماتن: الأفعال هي التي قيدت واشترطت بقصد القربة، وأما النتيجة وهي الكون على الطهارة فلم تقيد بقصد القربة بناء على عدم تقييدها بقصد القربة. فبعد الإشكال ينحذف من أساسه. طيب، هذا هو خلاصة ما يريد أن يوضحه الماتن في هذه في الأمر الثاني. ما قال بقية أمور هامة تتعلق هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث بعد في تتمة، هذا الأمر الثالث خلاصة التتمة، يقول: من خلال هذا العرض الذي أوردناه يتضح لنا أننا نستطيع الإتيان بالطهارات الثلاث على نحو أن تكون مقربة لله تبارك وتعالى، بغض النظر عن ورود أمر بذيها واصل إلى مرتبة الفعلية، بهذا الشرح الذي أوردنا. بل يقول: أننا نتمكن أن نقول بأن تهيئ العبد للإتيان بأي فعل من الأفعال يكفي في هذا، أي يكفي في ذلك التهيئ لامتثال أمر غير فعلي، ويصبح تهيئ العبد محققا لقربه من مولاه. طهارات الثلاث أقل ما يمكن أن يقال في شأنها في حقها أنها من باب التهيؤ للإتيان بذيها، بعد ما ألا يمكن أن نقول ذلك؟ يمكن. فإذا أمكن أن نقول إن الإتيان، أن نقول بأن الإتيان بالطهارات الثلاث من باب التهيؤ الامتثال فيها صح كونها مقربة للمولى. الثالث، قال بقي أمور في المقام الأول كذا، الثاني كذا، الثالث. استعرضنا فيما تقدم، استعرضنا الفرق بين التعبدي والتوصل. بعض العلماء لديه بحث توضيحي، يريد أن يوسع في هذا البحث، يوسع لمداركنا ويزيل الاستيحاش عنا. التوسيع لمداركنا بزيادة المعلومات التي يعطينا إياها، وزوال الاستيحاش بأن إطلاقات بعض الأصوليين لا تنسجم مع ما مر علينا وتقدم عندنا. لاحظ، يقول هذا العالم بأن إطلاق التوصلي له معان، مو فقط التوصلي هو الأمر الذي يؤتى به دون قصد القربة كما مر، لا لا، له معاني متعددة. من جملة المعاني الأول هو الذي يؤتى به دون قصد واختيار. شلون يعني دون قصد واختيار؟ يعني مثل ما نعبر كيفما اتفق، الأمر الذي يحدث كيفما اتفق فهو أمر توصلي. أما التعبدي لا، في التفات، في قصد. فإذا الفارق بين التعبدي والتوصلي ليس باعتبار أن التعبدي هو ما قصد امتثال أمره أو قصد ملاكه أو قصدت المحبوبية له، لا، التوصلي هو الذي يحدث كيفما اتفق دون قصد واختيار، والتعبدي لا بد من الالتفات إليه والتوجه نحوه والنظر له. عرفنا؟ يعني يكون مثل ما نقول أباوع له، أنظر له، هذا تعبدي. أما إذا الآن مثلا واحد، أنا مثلا ألقيت شيئا، هذا نقول هذا أمر توصل من دون أن ألتفت له، لعل بحركة يدي هذا، هذا نقول هذا أمر توصلي. إذن عرفنا واحد الفارق بين التعبدي والتوصلي في بعض الإطلاقات، أن كثير من الأفعال. أنا الآن أتكلم معك وتقول لك حركة يدي اللي الآن ترتبها مو ملتفت لها، مو ملتفت لها أنا وترتبها. إيه، هذا بحث دقي فلسفي. نعم صح، بس إحنا ما نقصد بهذه الدقة، نقصد إنه مرة عندك توجه للإتيان بالفعل. لاحظوا، هذا عندك توجه للإتيان بالفعل، هذا عناية خاصة، ومرة ما عندك التفاتي ومع ذلك يصدر من عندك، فنقول هذا توصل يطلق بهذا المعنى والتعبد يطلق بذلك المعنى. الأمر الآخر، نعم، التوصل من جملة إطلاقاته أنه ما يسقط بفعل الغير. التعبدي هو الأمر الذي تقوم به أنت،
ولا يمكن أن يسقط بفعل غيرك له. أما الأمر التوصلي لا، يمكن أن تقوم به أنت ويمكن أن يقوم به غيرك عنك. عرفنا؟ هذا شوية في وحشة يعني هالاصطلاح، بس يقول هذا اصطلاح أيضا معه، يعني أحد معاني التوصلي أنه يطلق ويراد به هالمعنى، هذا أنه تارة الفعل تقوم به أنت ويتعين قيامك به ليسقط، وأخرى لا يتعين قيامك به ليسقط عنك، بل يمكن أن تقوم به أنت أو يقوم به غيرك. فإذا كان الفعل على النحو الثاني فهو توصل، إذا كان على النحو الأول فهو تعبدي. شوية قلت يعني فيه غرابة. طيب الاصطلاح الثالث للتوصلي أن التوصلي ما يتحقق الغرض منه بأي فعل من الأفعال، سواء كان الفعل محللا أو محرما، يعني حتى بالفرد الحرام يتحقق المقصد ويتأتى الغرض. شفنا هالاصطلاحات هذه للتوصلي، الأول ما يتحقق دون قصد واختيار، ثاني ما يمكن أن يقوم به الغير عنك، يعني ليس لابد أن يصدر منك، الثالث أي مثل الوجوب الكفاية، الثالث ما يسقط بالفرد المحلل والمحرم. يقول هذا الأصولي الكبير أطال الكلام في مقتضى إطلاق الأمر أو الصيغة. الآن إذا قال لك المولى افعل كذا افعل كذا، هنا إطلاق الأمر يقتضي أي معنى من المعاني هذه التي مرت عندنا؟ هل معنى أنه لا بد أن تأتي به على النحو الأول، يعني بقصد واختيار والتفات الذي عبرنا عنه في عناية، ثاني أي لا يمكن أن يسقط بفعل الغير، ثالث لا يتحقق إلا بالفرد المحلى. الإطلاق ماذا يقتضي؟ أو لا الإطلاق عام، إذا قال لك حقق كذا أو افعل كذا يعم هذه المعاني التي أوردناها معي. الماتن يقول، هذا تتذكرون البحث اللي مر علينا في الكفاية أن إطلاق الصيغة ماذا يقتضي أن يكون؟ قال عينيا تعيينيا، بعد قال عيني يعني في قبال غيري، تعيني في قبال التخيير انك تأتي به انت والغير، وبعد ايش قال في صيغة ثالثة لصاحب الكفاية، انا نسيت الصيغة، عينيا تعيينيا تعينيا او نفسيا، اي نفسيا عينيا تعينيا، هالشكل كذا عبارة صاحب الكفاية اللي مرت. هذا أشبه بهذا البحث الذي مر عندنا في الكفاية، نفس لعله نفس، لكن أورده باصطلاحات جديدة. الماتن في مقام رده على أو في مقام مرد، في مقام تعليقه، خوش نقول تعليقه على هذا المطلب. شو يقول الماتن؟ يقول الأمر عندما يصدر من لدن المولى له ظهور، ظهور هذا الأمر يقتضي أن يكون الفعل منسوبا للمأمور. عندما أقول لك أقم الصلاة، يعني هالصلاة لابد أن تأتي منك وأن تصدر عنك. نعم هناك أدلة أخرى مثل القضاء يقوم به الغير عن الميت مثلا، هذا دليل ثاني، يعني نحن نتكلم في الأصل الأولي. طيب، ولذلك يقول: والذي ينبغي أن يقال أن الأمر له ظهور. ما هو ظاهر الأمر؟ أنه لا لزوم صدور الفعل أو المأمور به مثل الصلاة المأمور بها عن المأمور. مو يمكن أنه إذا أطلق مثلا قد يأتي به هو أو يصدر من غيره، هذا شوية فيه يعني خلاف الذوق السليم. نعم، بحيث يصح نسبة الفعل إليه وإن لم يقصده بذاته. نعم، لا، الفعل هذا لابد أن يصدر عما المأمور، لكن طبعا الفعل لابد أن يصدر عن المأمور كما مر عندنا، قد يكون هذا الفعل تعبديا وقد يكون توصليا، بمعنى أنه يحتاج إلى قصد القربة أو لا يحتاج. أي ولذلك يعطينا مثالا عندما يقول لنا المولى اغتسل يوم الجمعة، ها؟ بذاته؟ أي وإن ها يقول يعني وإن لم تقصد هذا الفعل، يعني لم تلتفت إليه على نحو العناية والخصوص. في بعض الأحيان أنا إذا أردت أن آتي بالفعل أقول أتوجه إليه، وفي نحو آخر لا، لكن يصدر عني دون مزيد عناية، يعني ما أحتاج إلى قصد القربة. نعم، ولذلك أنتم انظروا إلى بعض العناوين الشرعية التي جاءت وتبين أن صدور الفعل من الفاعل يترتب عليه الأثر، سواء كان الفاعل قاصدا ومتوجها أو غير قاصد. الأصوليون هكذا يقول، بل الفقهاء أيضا يقول: ولذا كان أطلاق دليل ضمان المتلف للمثل أو القيمة، يعني يضمن إذا كان في مثل يضمن المثل، إذا ما له مثل يضمن قيمته. نعم، والقاتل للدية شاملا لمن يقع منه أحد الأمرين من دون أن يقصد، حتى في بعض الأحيان من دون أن يقصد. نعم، في شرط يضيفه الماتن تتم، في بعض الأحيان قد ينسب الفعل إليك بنحو من الأنحاء، لكنك غير قائم بالفعل، مثل إذا واحد خذك وهو قوي في بدنه وألقى بك على شخص آخر ومات ذلك الشخص، في هذه الحالة لا شك أنت أصبحت مثل ما نقول مثل الطوبة، يعني ما لك أي تأثير في 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 إزهاق روح ذلك الغير الذي ألقي بك عليه ومات بسبب ثقل جسمك. من يقال ها هنا الفاعل؟ الفاعل مو أنت في الحقيقة، الفاعل هو ذلك السبع، ذلك الأسد، ذلك القوي الذي أخذ بك وألقاك معي؟ أي مرة يصير مجرم مرة يصير محسن. ولذلك يقول نعم لا بد فيه من استناد الفعل إليه بحيث يستقل به، أي ولو بفعل سببه التوليدي. أما إذا كان أنت ما لك اختيار، يعني مسلوب الاختيار بأي نحو من الأنحاء كما في مثل مثالنا هذا، فيصعب إسناد الفعل إليك بناء على ترتب الأثر. يعني هنا ما يصدق ترتب الأثر على الفعل الصادر منك أو عنك. وللكلام تتم ستأتي إن شاء الله. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.